بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال الشارح: أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك. والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، أنا من جلد يغطي الكعبين. والفرق بينه وبين النعل أن النعل يكون دون الكعبين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج: وليقطعهما، معنى قال وليلبس الخفين أو النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أو قال إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أنا حتى تصير مثل الخف، أقصد مثل النعل. الخف غالبا يكون فوق الكعبين، والنعل يكون دون الكعبين، وإلا كلها من جلد. وهذه الخفاف تسمى جوارب، الآن الموجودة هذه تسمى جوارب، أنا تشبه الجوارب. قال: والجرمو خف كبير يلبس فوق خف كبير، ولعله صغير فوق خف كبير، لعله عندكم كبير فوق خف كبير، لعله سبق قلم، أنا خف كبير يلبس فوق خف صغير. الجرموق هو الخف الكبير الذي يكون مثلا إلى الركبة أو كذا، هذا يسمى جرموق، أو يسمى موق مثل ما جاء في الحديث: فأخرجت موقها. الموق هو هذا الخف الكبير، أنا مثل الآن حق العمال هذا حق أصحاب الصبا. قال: والجورب فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطية، فوق الجرموق. الجورب هو الذي يكون من كتان غالبا، أنا من قطن، الظاهر يلبسونه بعضهم فوق الجلد. قال: دون النعل وهي تكون دون الكعاب. فالجرموق هو الخف الكبير، والجورب هو هذه الشرابات أو ما يشبهها من القطن وغيره. ويرى بعض العلم أن كل ما يلبس على الرجل يمسح عليه حتى ولو كان لفافا، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى لو كان لفافا لفها على رجله فله أن يمسح عليها، تعتبر مثل الخف. واستدل بحديث ثوبان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين، التساخين كل ما يسخن الرجل، فيدخل فيه حتى اللفافة. قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. والأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف أسفله، وفي إسناده ضعف. قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في سفر كما صرح به البخاري، أي في روايته، وعند مالك وأبي داود تعيين السفر أنه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة أنها صلاة الفجر، فتوضأ أخذ في الوضوء كما صرحت به الأحاديث، ففي لفظه تمضمض واستنشق 3 مرات، وفي أخرى فمسح برأسه، فالمراد بقول توضأ أخذ فيه لا أنه استكمله كما هو ظاهرا للفظ. فأهويت، أنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أهوى إلى خفه لأنه رأى أن فيه خفا. قال: إن مددت يدي وقصدت الهوي من القيام إلى القعود لينزع خفيه كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح، أو علمها وظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيفعل الأفضل بناء على أن الغسل أفضل ويأتي فيه الخلاف، أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح، وهذا الأخير أقرب لقوله فقال دعهما. شرط المسح يريد الطهارة، معنى يقول كأنه ظن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلهما طاهرتين، فقال دعهما الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين. وأيضا الاحتمال الأول أيضا قوي، ممكن أنه لم يعلم المسح ثم علم في تلك الساعة. قال: حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. قال: فمسح عليهما. متفق عليه بين الشيخين، ولفظه هنا للبخاري. وذكر البزار أنه روي عن المغيرة من 60 طريقا، وذكر منها ابن مندة 45 طريقا. معنى الحديث لا شك في صحته، وهذا حديث واحد ذكر ابن مندة فيه 45 طريقا، وحديث المغيرة هذا، وأيضا مثله حديث جرير بن عبد الله البجل في مسح الخفين، أيضا جاء من طرق عن جرير أو عن همام، عن جرير همام بالحارث، وهذا يدل أيضا على ما ذكره العلماء من تواتر أحاديث المسح، فهي لا شك أنها متواترة، معنى صحة فيها أكثر من 50 حديثا، ولو جمعت كلها لصارت أكثر من 100 حديث. وذكر الإمام أحمد أن فيه 40 حديثا، أي في المسح الخفين، معنى صحيح الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد أو مثله أو أقصد نحوه. قال: والحديث دليل على جواز المسح الخفين في السفر، لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت. وأما في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث، وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثر على جواز سفرا لهذا الحديث حضرا لغيره من الحديث. ومسألة المسح الخفين قد قال بها أكثر العلماء واتفق عليها أهل السنة جميعا، ولم يخالف إلا بعض أهل البدع كالخوارج والشيعة، فهم لا يرون المسح الخفين. الزيدية كذلك، والروافض والزيدية اتبعوا في ذلك مذهب المعتزلة، قالوا هذه أخبار أحد والأحد لا يؤخذ بها، هكذا قالوا، هذا باطل. أولا هذه حديث متواتر، حتى ولو كانت أحد فهي حديث صحيح. قال أحمد بن حنبل: فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن 41 صحابيا، أنا هذا قد يكون للصحابي الواحد أكثر من حديث أو أكثر من طريق، وقال ابن عبد البر في الاستذكار روي عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح الخفين نحو 40 من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وهذا أخذه الحسن من صحابة في بعض الغزوات، حتى قال الحسن غزونا غزوة من الغزوات كان فيها 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال والقول المسح قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. طيب، ذكر أبو القاسم المندى أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا 80 صحابيا. وأبو القاسم المندى له اهتمام بهذه الأشياء بطرق الأحاديث. قال والقول بمسح قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة ابن ثابت سلمان وجرير البجلي وغيره. قال ابن مبارك ليس بالمسح الخفين بين الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. أنا روي الإنكار عن عائشة وعن أبي هريرة والظاهر على أنس، لكن ذكر تراجعهم أو ابن عمر أقصد عائشة، وجاء عن عائشة وعن أبي هريرة وعن ابن عمر، أما ابن عمر فتراجع ورجوعه في المسند لما رأى سعد بن أبي وقاص يمسح الخفين فقال ما هذا يا أبا إسحاق، فقال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فسأل ابن عمر أباه عن هذا، قال إذا قال لك أبو إسحاق شيئا فصدقه، أنا لا ترد كلامه. فأخذ بذلك بعد ذلك ابن عمر بالمسح الخفين فكان يمسح. وجاء أيضا عن عائشة إنكار هذا أو إنكاره، وأيضا جاء عنها تراجعها، فقد استقر كلام العلماء على إثبات المسح. قال ابن عبد البر قال لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. قال المصنف قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر، وهذا صحيح أنه متواتر لكثرة الأحاديث وكثرة طرقها. قال وقال به أبو حنيفة والشافعي وغيرهما مستدلين بما سمعت، وروي عن الهادوية والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قلنا ما يأخذون بحديث الأحاد كما زعم، مع أنه ليس حديث أحاد. الهادوية الزيدية الذين يسمون بالزيدية وهم أصلا هادوية، والأمامية هؤلاء الروافض. قالوا الخوارج القول بعدم جواز واستدلوا بقوله وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء. استدلوا أيضا بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم وكله عينت غسل الرجلين، وهم يقولون أن الآية منسوخة، معنى أقصد المسعى الخفين منسوخ بآية الوضوء. قالوا الأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة بآية المائدة، والدليل على آية المائدة معنى آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والدليل على نسخ قول علي سبق الكتاب والخفين، وقول ابن عباس ما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدة. قال وأجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع، ومسحه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما عرفت، بل أنه مسح بعد الحج، فهذا جرير بن عبد الله جاء بعد الحج، بعد حجة الوداع، فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح الخفين. ولهذا قال إبراهيم النخعي: وكان يعجبهم، أي أصحاب عبد الله بن مسعود، وكان يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد المائدة، حتى الذين يقولون أن المائدة نسخت. فهذا الذي جاء عن ابن عباس ليس معنا، ليس صحيحا، بل الذي جاء في حديث جرير هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد المائدة، لأن جرير أسلم بعد نزول المائدة، أسلم جرير بعد نزول المائدة. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين. ولهذا قال إبراهيم: وكان يعجبهم حديث جرير. قال: وجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسية، ومسحه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كما عرفت، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح والآية، لأن قوله وأرجو لكم مطلق، وقيدته حديث المسح الخف أو عام، معنى وأرجو لكم إلى الكعبين، أي يغسلوا أرجو لكم إلى الكعبين، وهذا لا يدل على عدم المسح، إنما هنا ذكر الوضوء فقط. قال: وأما ما روي عن علي فهو حديث منقطع، وكذا ما روي عن ابن عباس، مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول المسح، وقد عارض حديثهما ما هو أصح منهما، وهو حديث جابر البجلي. قال: فإنه لما روي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، قيل له: هل كان ذلك قبل المائدة وبعدها؟ قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وهو حديث صحيح، وكما ذكرنا قبل في حديث إبراهيم النخعي. قال: وأما حديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح الخفين، فإنها كلها في من ليس عليه خفان، فأي دلالة على نفي ذلك؟ على أنه قد يقال قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على الممسوح. قال: عطفا على الممسوح وهو الرأس، فيحمل على مسح الخفين كما بينته السنة. قال: يتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب، وهو أحسن شرطان. طيب، قال: يتم ثبوت المسح بالسنة والكتاب، وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجر، لأن آية قراءة الجر فيها إشكال. أيضا يقال أن آية الجر أيضا فيها المسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أو أرجلكم إلى الكعبين، فإذا كان على قراءة الجر أي امسحوا بأرجلكم، والرجل لا تمسح وإنما تغسل، لكن بعضهم يقول لعل المراد أيضا مسح الخفين فهو يمسح عليهما. طيب، قال: إذا عرفت هذا في المسح عند القائلين به شرطان، أنا هذا ما يستدل به من الحديث أو ما يؤخذ من الحديث. الأول ما أشار إليه الحديث وهو لبس الخفين مع كمال الطهارة القدمين، وذلك بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة، بأن يتوضأ حتى يكمل وضوءه ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدثا أصغر جاز المسح عليهما، بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة. قال: وقد قيل بل يحتمل أنهما طهارتان عن النجاسة، يروى عن داود. ويأتي من الأحاديث ما يقوي القول الأول والثاني مستفاد من مسمى الخف، فإن المراد به الكامل، لأنه المتبادر عند الإطلاق. طيب، الآن مسألة الطهارة هل اشترط الطهارة الكاملة أو لا؟ عند أكثر أهل العلم أنه يشترط طهارة كاملة، لكن هل له مثلا أن يدخل مثلا يغسل رجليه ويدخل الخف، ثم يغسل الرجل الأخرى ويدخل الخف، فهل هذا يجزئ؟ الصحيح أنه يجزئ وأنه على طهارة يعتبر، قد طهر هذه الرجل وهذه الرجل، لكن من اشترط الطهارة الكاملة يقول لا، ما هذا ما يجزئ، لابد أن يطهر الرجلين جميعا ثم يلبس، معنى ما يلبس الخفين حتى يكمل الطهارة. والحديث يحتمل هذا وهذا، فلهذا الأولى والاحتياط أنه يغسل رجليه أولا ثم يمسح أو ثم يلبس خفيه. طيب، فلهذا الطهارة الكاملة الأفضل أن الإنسان يتطهر طهارة كاملة، لا يلبس الخف، حتى لو مثلا لبس الخف قبل الطهارة تعتبر خطأ، معنى المسح خطأ. قال: وقد قيل بل يحتمل أنهما طهارتان عن النجاسة، يروى عن دوئات من الأحاديث ما يقوي القول الأول والثاني، مستفاد من مسمم الخف. قال: فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا، معنى هذه مسألة أخرى، معنى الفائدة الثانية أن يكون هذا الذي يمسح هو خف، يسمى خف، فلهذا اشترط بعض من يكون ساترا، وهذا شرط عند أكثر أهل العلم أنه يكون ساترا للقدمين، لكن اختلفوا ما هو المعفو عنه، أنا إيش الذي يعفو عنه؟ فمنهم من قال الثلث كما عند أبي حنيفة، منهم من قال الربع أي ربع القدم، منهم من قال وهو قول جماعة من أهل الحديث أنه متى ما استطاع المشي عليه فهو خف، استطاع المشي عليه فهو خف. هذه المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أنه كل ما سمي خفا، فقال بعض أهل الحديث أن ما تتابع المشي عليه استطاع المشي عليه فهذا يعتبر خف، أنا ما يكون مثلا مزق كله ومزق، لا هذا ليس بخف، مثلا لو ربع الرجل أو كذا واستطاع أن يمشي فهذا يعتبر خفا يمسح عليه. وجاء في عن الحسن أن خفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مخرقة. قال: بأن يكون ساترا قويا مانعا، مانع نفوذ الماء غير مخرق، أنا لا ينفذ الماء فيه، فلا يمسح على ما لا يستر العقبين، العقب هو آخر رجل، ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض، ولا على منسوج إذ لا يمنع نفوذ الماء، ولا مغصوب لو وجوب نزعه، يعني لو كان منسوج مخرق أو منسوج نسج ليس قويا ممكن أنه يدخل فيه الماء يدخل في الرجل، فهذا ليس صحيحا. قال: هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محلة، ولكن الذي أفاده قول المصنف والأربعة، أنا يقول هذا حديث وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح، ليس هناك فيه كيفية المسح ولا كميته ولا محله، لكن الذي أفاده قال المصنف الأربع عند النسائي عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله في إسناد ضعف، بينا أن محل المسح أعلى الخف وأسفله، ويأتي من ذهب إلى ذلك، وسيأتي هذا الحديث حديث علي فيما بعده. قال: ولكنه قد أشار إلى ضعفه وبين وجه ضعفه في التلخيص، أي هذا الحديث مسح على الخف أسفله. سيأتي قال ولكنه قال وأن أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة، معنى هذا مجهول كاتب المغيرة. قال هذا وكذلك بين محل المسح وعارض حديث المغيرة هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في حديث علي إن شاء الله نكتمل.